أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وذكر الحمام، حمامات في العراق وفي الشام وفي مصر في البلاد الباردة، وكانت توجد أيضا في تبوك وفي دومة الجندل في البلاد الباردة. صفته أنهم يحفرون حتى يصلوا إلى الماء، ويكون الماء الذي في جوف الأرض عادة يكون ساخنا، وقد يسخنونه، يحفرون أنه 6 أمتار، ثم يسقفون 3 أمتار ولا يكون لها نوافذ، ثم يجعلون لها درج، ثم يسقفون 3 الأمتار الأخرى التي على وجه الأرض. فإذا جاء الذي يريد أن يغتسل أو يتنظف أو يستحم وينظف جسده، فإنه ينزل مثلا 10 درجات إلى أن يصل إلى الدور الأول، بعد ذلك يجلس قليلا لأن المكان شديد الحرارة، ثم ينزل أيضا إلى الدور الذي فيه الماء الذي فيه المياه، ويكون فيه أماكن للاستحمام، ولكنه مظلم قبل وجود الكهرباء، لا يقدرون على أن يضيئوه، ولا يصل إليه نور الشمس ولا غيره. ولما كان مظلما كان الذين يدخلونه قد يصطدم بعضهم ببعض، وعادة أنهم يكونون أراه، وقد يمس بعضهم عورة بعض. والحاصل أنها كانت متوفرة وإلى الآن متوفرة، يعني في الشام ونحو للحاجة الماسة إليها. وليست المراد وليس الحمام حمامات البيوت الآن، هذه تسمى مراحيض وتسمى كنفا ونحو ذلك. فهذا الحمام قد حددوا الأجرة أن كل من دخل واستحم سواء بقي ساعة أو ساعات فإن عليه من الأجرة كذا وكذا، إلا أنهم يحددون قدر الماء، أنك تغتسل بقدر صاعين 5 أصع يحددونها، فيكون ذلك بأجرة محددة. كذلك السفينة محددة مسافتها، ومحددة أجرة كل راكب، ومحددة أجرة الأمتعة التي يحملها، فلا حاجة إلى تحديد ولا حاجة إلى تقدير لهذه الأدوات ونحوها، فيركب ولا حاجة إلى أن يفرض. ومثلها أيضا الشاحنات الآن، والسيارات التي تنقل، أو مثلا الحافلات التي تنقل الركاب من هنا مثلا إلى مكة، فإنها محددة فلا حاجة إلى تحديد الأجرة. وخياط، الخياط أيضا قد تكون أجرته معلومة على قدر طول الثوب أو قصره، فلا حاجة إلى أن يحدد الأجرة معه. وكذلك الطعام الأجير، إذا كان هناك أجير وهو الذي يعمل بأجرة ويكون طعامه على صاحبه، فلا بد من تحديد الطعام، أن يقول طعامك معروف، لا أزيدك على هذا ولا أنقصك عن هذا، لك الأكل مثلا في وقتين غداء وعشاء وما أشبه ذلك. فمثل هذا لا يحتاج إلى تحديد الأجرة. انتهى من ما يتعلق بالأجير وما عليه. بعد ذلك متى تستحق الأجرة؟ متى يستحق الأجير أجرته؟ يكون ذلك بالعقد، بمجرد العقد يستحق الأجر وتستحق المنفعة. مجرد ما يحصل العقد تملك أن تكسب سكن الدار، ويملك هو 100 أو 1000 أجرة هذه الدار، يستحق ذلك بالعقد. تملك أنت منفعة ركوب هذه الدابة أو هذه السيارة، ويملك هو مثلا 10 أو 100 التي هي أجرتها بمجرد العقد، فله أن يطالبك إلا إذا كان هنا عرف. العرف الآن أن الأجرة يدفع نصفها، يعني نصف أجرة الدار عند أول العقد، والنصف الثاني عند نصف السنة عند النصف الثاني، نصف الدار نصف السنة الثانية. ما لم يؤجل الأجر، إذا أجلت الأجرة المعينة في الذمة فإنها تتأجل إلى حلول الأجل. فإذا قال المستأجر بشرط أني لا أدفع لك الأجرة إلا بعد شهر أو بعد 5 أشهر، فرضي بذلك المؤجل فليس له المطالبة قبل حلول الأجل. وكذلك أيضا المنفعة، قد يقول المالك أجرتكها مثلا شهرا بشرط أنك لا تنزلها إلا بعد يوم أو بعد يومين أو ما أشبه ذلك، وهكذا. فإذا أجل وقت للمنفعة أو للأجرة فإنه يتأجل. ذكروا أن الأجير ينقسم إلى قسمين: الأجير الخاص والأجير المشترك، ومباحثهما كثيرة، حتى أن بعض الكتاب كتب فيهما رسالة ماجستير تتعلق بالأجير الخاص والأجير المشترك وما على كل واحد منهما. الأجير المشترك هو الذي يشترك في نفعه كثيرون: الخياطون هؤلاء، والغسالون، والكوايون، هؤلاء أجراء مشتركون. تستأجره يخيط لك ثوبا قميصا، ويستأجره هذا يخيط له سراويل، ويستأجره هذا يخيط له كلنسوة، ويستأجره هذا ليخيط له فانيلة أو ليخيط له تبانا، فيشترك مجموعة في نفعه فيسمى أجيرا مشتركا. فمثل هذا هل يضمن أو لا يضمن؟ يقولون إنه يضمن ما تلف عنده حتى ولو لم يفرط. فإذا مثلا أعطيته ثوبك ليغسله ولكنه أضاعه فإنه يضمن، أو أعطيته الكواي فأحرقه فإنه يضمن، أو أعطيت على ثوبك ليخيطه فإنه يضمن إذا قال ضاع أو قال سرق فإنه يضمن ذلك، إلا إذا كان هناك حدث عام، بأن احترق الدكان كله ولم يكن هناك سبب فإنه الفعل هذا لا ضمان عليه، فما تلف بعمله فإنه يضمنه، وما تلف من حرزه إذا مثلا أنه سرق الدكان أو احترق فإنه لا يضمنه. الأجير الخاص هو الذي تختص بمنفعته، ألا يشترك بمنفعته غيرك؟ استأجرته ليبني لك هذا الجدار كل يوم بمئة، أو ليحفر لك هذا البئر كل يوم مثلا بخمسين، أو ليحصد زرعك، أو ليسقي نخلك، أو ليصرم هذا النخل، أو خاصا مثلا يسوق بك سيارتك، أو يصلح طعامك أو قهوتك، يسمى هذا أجيرا خاصا. أنت الذي تختص بمنفعته بحيث أنه لا يعمل عند غيرك، ولا بد أنها تحدد بالمنفعة. فيقول نفعي أنني طباخ عند القهوة أو عند الطعام، فلا تكلفه بأن يكون حفارا أو نحو ذلك. إذا قال نفعي أنني قائد للسيارة، ولا تكلفني غير ذلك، لا تكلفني أني أطبخ أو أني أحفر أو أخيط أو نحو ذلك، يسمى هذا أجيرا خاصا. فلا يضمن إلا ما تعدى فيه، إذا تعدى فظهر من التعدي فإنه يضمن. صورة التعدي أنه مثلا أمرته أن يغسل ثوبك ولكنه مزقه، أمرته أن يكويه وليس بحاذق ثم إنه أحرقه، أو كذلك يقود سيارتك ولكنه تغافل واصطدم بها وعد ذلك منه تفريط فإنه يضمن، أو أحرق الطعام الذي يعمله أهمله حتى احترق فإنه يضمن، لأن هذا يعتبر تفريطا وتعديا. يقول ولا ضمان على حاذق بغير جناية، يعني إنسان حاذق في صنعته ثم إنه حصل منه خلل، فهل يضمن أم لا يضمن؟ لا يضمن إذا كان معروفا حذقه. فالطبيب مثلا الذي يكون حاذقا في الطب، لو أنه أخطأ وأعطى المريض دواء اجتهادا ولم يكن ذلك الدواء صالحا فزاد المرض أو مات، لا يضمن ذلك الطبيب. وكذلك البيطار الذي هو طبيب الدواب، إذا عرف بأنه حاذق ولكنه أخطأ مرة وماتت الدابة أو مرضت فإنه لا يضمن، لأنه حاذق عارف. وكذلك راعي الغنم، إذا عدى الذئب على شيء وافترسه وهو ما فرط فإنه لا يضمن. أما إذا نام ومن رأى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رأيها الأسد، فإذا نام عن الغنم فافترستها السباه فإنه يضمن، لأنه مفرط، أو أبعد عنها ولم يجمعها ولم يراقبها فإنه يضمن، لأنه متساهل ومفرط. وكل صاحب صنعة إذا كان حادقا لا يضمن إلا إذا تعدى. فالحلاق مثلا إذا جرح الرأس عرف بأنه ليس بحاذق فإنه يضمن، وأما إذا كانت الجراح يسيرة وقد يكون سببها أن الرأس فيه حفر فإنه لا يضمن. وختان الأطفال إذا كان عارفا فإنه لا يضمن إذا ختن وتسمم الجرح، أما إذا تعدى وقطع شيئا من الخشفة فإنه يضمن، يعني يتبين أنه ليس حالقا. فهذا هؤلاء إذا عرف حلقهم فإنهم لا يضمنون إلا إذا تعدوا أو جنت أيديهم. إذا جنت يد الختان أو الحلاق أو نحو ذلك أو القصار الذي يقصر الثياب أو الخياط كان أخطأ في تفصيله أو أخطأ في خياطته، فمثل هذا جناية ليست معتادة فيضمنون. الإجارة عقد لازم لا يتمكنون من فسخه إذا لزم. تقدم أن البيع لازم إلا أنه لا يلزم إلا بعد التفرق، كذلك الإجارة عقد لازم لا ينقطع لا ينفسخ إلا بالتقايل ونحو ذلك، عقد لازم. لكن تنفسخ بالتلف والإتلاف. إذا تلفت العين المتأجرة، إذا مات البعير المؤجر مثلا أو تمزق الثوب المؤجر فإنها تنفسخ، أو انهدمت الدار المؤجرة فإنها تنفسخ فيما بقي، سواء تلفت لقضاء الله أو أتلفها صاحبها أو أتلفها إنسان آخر فإنها تنفسخ. وكذلك إذا استأجر أرضا للزرع فغرقت أو انقطع ماؤها، أنا استأجرتها لأزرعها ولكن الأرض الآن صارت مستنقعة فكيف أزرعها؟ تنفسخ الإجارة بالباقي. أو غار الماء، من أين أزرع ومن أين أسقي؟ أعطني أجرة ما بقي. ولا تنفسخ بجنون، لو جن المستأجر فإن وارثه يقوم مقامه. إذا جن الذي استأجر سيارة أو استأجر دارا أو استأجر ثوبا، إذا جن فإن وارثه يقوم مقامه. وكذلك إذا مات المستأجر، إذا كان له وارث فإنه يقوم مقامه، أو تؤجر تكون أجرة أهل الورثة. ولهما الفسخ باتفاقهما، إذا جن أو مات وتراضيا على الفسخ يسمى ذلك إقالة. وتنفسخ أيضا بخوف عام يمنع من النفع، إذا كان هناك خوف في هذه البلدة وأهل البلدة جلوا وانتقلوا، أنا مستأجر هذه الدار سنة ولم يمض إلا شهر وأنا سأهرب مثل ما هربوا لأني أخشى أن يفجأني العدو، في هذه الحال تنفسخ ويرجع بالأجرة. إذا استأجرها لمسافة وتجاوز المسافة فإنه يحاسبه على ما زاد. أنت استأجرت السيارة مني من الرياض إلى الخارج ولكنك تجاوزت الخارج مثلا، وصلت إلى حرب، وصلت إلى الأحساء، أعطني زيادة على ما هددت لك لأنك تجاوزت المسافة وزدت عليها، فيلزمك ما سميت ويلزمك أجرة المثل للزائد. أن يقول مثلا أنت استأجرت إلى الخارج مثلا 90 كيلو وسرت بعدها 20 أعطني أجرة المثل لهذه 20، أو تجاوزتها إلى 50 أو إلى 70 أعطني أجرة الزائد. هذا معنى لازمه أجرة ما سمى وأجرة المثل للزائد. وضمان العين إن تلفت، أما لو تلفت الأجرة المحددة فلا تضمن. فلو أن الدابة تكسرت، يعني هزلت تكسرت في طريق إلى الخارج، أو السيارة خربت في طريقك إلى الخارج، فإنك لا تضمن. ولكنك تجاوزت مثلا إلى الصحنة مثلا أو إلى الحوطة ثم إنها خربت، فإنك تضمن. أطالبك بأجرة الزائد وأطالبك بما حصل عليها من الخراب في هذه المسافة الزائدة. هذا معنى ضمان العين إن تلفت. إذا تلفت أو تعطلت أو احتاجت إلى إصلاح فإنه على المستأجر. وأما إذا لم يتعدى، ما زاد على الحمل ولا زاد على المسافة ولا زاد على المنفعة المباحة المنفعة المقدرة، فإنه لا يضمن وتكون أمانة في يده. هذا الثوب أمانة في يدك، استأجرته لأجل أن تلبسه. هذا الكأس أمانة في يدك، استأجرته لأجل أن تشرب فيه، فإذا سرق أو احترق أو انكسر بغير تفريط ولا تعدي فإنك لا تضمنه. وكذلك لو انهدمت الدار أو نفقت وتلفت الدابة فإنك لا تضمن، لأنك دفعت أجرة. يقدم قوله في نفي للتفريط. إذا قال صاحبها إنك تهورت وأسرعت حتى حصل هذا الخراب، القول قولك أنك ما تهورت وأنك ما جاكرت مثلا وأنك ما فحطت وأنك ما عملت شيئا يكون سببا في خراب السيارة، القول قولك مع اليمين. فإن جاءت بينة تشهد بالتفريط والتعدي فإنها تقدم البينة. يقدم قول المؤجر في الرد. إذا ادعى المستأجر أني رددت عليك ثوبك أو قدرك أو كأسك، فقال المؤجر حاشا، ما رددت علي. ولم يكن هناك بينة، حلف المؤجر وطالبك بقيمتها. وكذلك إذا اختلفتما في قدر الأجرة، أنت تقول أجرة 100 وهو يقول 150، يحلف المؤجر لأنه المالك ولأنه العارف بمتاعه وبعمله. يقدم قوله إذا لم يكن هناك بينة. وكذلك إذا اختلفوا في المدة، أنت تقول استأجرت ركبت معك إلى المدينة بمثلا 200 وهو يقول إلى مكة 250، فالقول قوله لأنه صاحب المادة وصاحب العمل. يقول: والمدة وإباق العبد والدابه موتهما تردد، أن يقبل إذا قال إن العبد أبى وإن الدابة شردت أو إن العبد مات أو إن الدابة ماتت، ففي هذه الحال يتردد في ذلك، فإن قامت بينة فإن العمل بها، وإلا فإن القول قول المالك أنك فردت حتى هرب أو حتى ماتت أو شردت أو نحو ذلك. فأحكام الإجارة أيضا الطويلة اختصرها المؤلف هنا، والله أعلم.
أثابكم سائل يقول: سماحة الشيخ، لماذا استثنى صاحب زاد المستقنع الدار ونحوها في قوله ويشترط في العين المؤجرة معرفة معرفتها رؤية أو صفة في غير الدار ونحوها؟
لأن العادة أن الدار تصرفها بالأيدي، والعادة أنها لا تقبل الوصف، توصف لك ساعتها وغرفها ونحو ذلك، ولا تتصورها إلا إذا دخلتها. فلذلك قالوا لا بد من رؤية الدار المؤجرة والمبيئة.
أحسن الله إليكم. أشكل علي قول صاحب التسهيل طعام أجير في قوله: ومعرفة الأجر والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير.
عندك مثلا أجير استأجرته أجيرا خاصا وشرط عليك طعامه، فإنك تطعمه الطعام المعتاد، فلا يفرض عليك أن تشتري له لحما مثلا كلحم سمك أو لحم كبش أو نحو ذلك، ولا أن تحضر له أنواع الطعام كذا وكذا، بل الطعام المعتاد. هذا شيء عرف بالعرف كما ذكرنا في أجرة الطبيب أنها عرفت بالعرف، وكذلك البيطار، وكذلك أجرة السيارات الأجرة يرجع فيها إلى العرف، فطعام الأجير يرجع فيه إلى العرف.
أحسن الله إليكم. الأجير المشترك أو المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه، ما مثال ذلك؟
ذكرنا أن الأجير المشترك من الخياط، هذا يأتيه بقميص، وهذا يأتيه بقلنسوة، وهذا يأتيه بفانيلة، هذا يأتيه بسراويل، هذا يأتيه بتبان ونحو ذلك، يشترك يشتركون في نفعه. فمعنى ذلك أنه لو أنه فصل هذا تفصيلا خاطئا ومزقه نقول اضمن، ولو أنه مثلا الكواي كواه وأهرقه نقول عليك الضمان، ولو أنه لما فصل هذا الثوب أخطأ في تفصيله زيادة أو بنقصان فأصبح غير صالح للبس عليه الضمان، هذا الضمان، هذا الأجير المشترك.
أحسن الله إليكم. هل يجوز لمن يجد اللقيط أن ينسبه إلى نفسه خاصة، ونحن في هذه الأيام نخرج جوازا وبطاقة شخصية ولا بد يكون اسم الشخص فيها رباعيا؟ يقول: لو وجدت لقيط وأخذت اسم الرباعي.
إذا هذه الأزمنة جعلت الحكومة دار الحضانة لهؤلاء اللقطاء، ولكن يأتي إلى تلك الدار رجل لم يولد له فيقول: أعطوني لقيطا أربيه لأنفعه ولآخذ الأجر. يجوز في هذه الحال أن ينسبه إلى نفسه، يعني بالولاء، يعني أنني أحسنت إليه، ولكن لا يكون حكمه حكم ولد الصلب.
أحسن الله إليكم، ما معنى قول صاحب الروض المربع ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط؟
لو مثلا أنك استأجرت هذا الحائط وضعت عليه خشبة ثم قال صاحبه أعطني أجرة، فليس لك أجرة إلا إذا سقط الحائط ثم أعيد بناءه، فلك أن تعطي أجرة ثانية. يعني أيك بالولاء، قال مولى فلان مولاه بالولاء.
أحسن الله إليكم، يقول ما معنى قول المصنف رحمه الله ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع، في باب العارية؟
في باب العارية إذا أعارته مثلا دابة ليركبها وجئت إليه وهو في الصحراء، فليس لك أن تأخذها وترجع لأنك تضره في هذه الحال. أو أعرته سفينة فليس لك أن تطلبها منه وهو في لجة البحر. أو أعرته قميصا ليلبسه، ومعلوم أنه له قميص عند الخياط وليس عليه شيء، فليس لك أن تنزع ثوبك هذا وتتركه عريانا. اتضح بالأمثلة، ونحن قد ذكرناها بالشرع.
أحسن الله إليكم وأثابكم، وسائل يقول ذكرتم أن حريم الآبار الزراعية 300 ذراع، وقد ذكر المؤلف هنا أنها 50 ذراع العادية، فكيف نجمع بين ذلك؟
هناك فرق بين البدية الذين يحفرونها لأجل السقي الدواب، ما حفرت قبلهم حريمها 25 ذراعا، والبئر العادية عثروا على بئر قديمة يمكن أنها من مئات السنين والعادة أنها عميقة فيحفرونها، وفي هذه الحال يكون لها حريم 50 ذراعا. وهناك من يحفرون بئرا زراعية يريدون على الزرع لا لسقي الدواب، فحريمها 300 ذراع من كل جانب، وفي هذه الأزمنة قد لا يكفيها، قد تحتاج مثلا إلى كيلو من كل جهة، فحريمها بقدر حاجتها.
أحسن الله إليكم، إذا حجر شخص أرضا وتركها بلا إحياء كان أحاطها من جوانبها بعقم ثم جاء آخر وأحياها، فمن هو الأحق بها من صاحبها؟
أولا إذا أحاطها هذا الذي أحاطها بالعقوم يقال إنه متحجر وأنه أحق بها هو وارثه من بعده، فليس لأحد أن يتأدى عليها. وثانيا إذا قدر أنه طال عدم الانتفاع وطلبها من يريد إحياءها فهو أحق بها، وليس الأول أن يمنعها لأنه يقال له أنت عطلت منفعتها.
أحسن الله إليكم، يستأجر كثير من الناس هذه الأيام بالذات نساء للضرب بالدف أو الطبول في حفلات الأعراس، فما حكم ذلك وما حكم دفع المال لهن؟
نرى أن هذا ضرب الدف مباح ولكن بدون أجرة، وكذلك أيضا النشيد في الأعراس لقوله ألا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم إلى آخره، النشيد جائز ولكن لا يكون في ذلك غناء وطرب نحو ذلك، والأجرة على الطول حرام فلا يجوز. وأما التي تضرب الدف فلا يجوز لها أن تشترط، ولكن يعطونها من قبلهم تبرعًا شيئا يقابل مجيئها وتعبها.
أحسن الله إليكم، يقول أنا شريك مع شخص في شركة واشترطت أنه في حال دخول مستثمرين آخرين من قبلي أن لي زيادة على حقي من رأس المال 10% نظير ذلك، فهل لي حق في هذا الشرط أم لا؟
إذا التزموا بذلك فالمسلمون على شروطه ولا مضرة في ذلك ولا جهالة، لأنك أنت السبب في إدخال هؤلاء المشاركين وهم ينفعهم كثرة المشاركين.
أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول: سكنت في منزل جديد وكنت أصلي لغير القبلة ولم أعلم ذلك إلا بعد ما سكنت فيه بثلاث سنوات.
كان الأولى أن الإنسان إذا سكن أنه يتحقق من القبلة، ولو إذا كان الانحراف شيئا يسيرا فإنه لا يضر. الفقهاء ذكروا أن الذي يصلي لغير القبلة في البلد أنه يعيد، ولكن إذا طالت المدة فإنه يعفى عنه، المدة آونة طويلة 3 سنين فيعفى عن ذلك.
أحسن الله إليكم وثابكم وصلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء على مال غيره ظلما فيلزمه رده بزيادته وأجرة مثله وأرش نقصه، وعليه أرش ما جنى، فلو خاط به جرح محترم أو محرم فالقيمة، ولو دفع به سفينة فحتى ترسى، ولو تعدى وأتلف فمثله في المثلي وإلا قيمته، ثم إن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة، ولو زاد بثمن أو صنعة ثم نقص لا بسعر ضمنها، ولو طحنه أو نسجه أو زرعه أو صار فرخا أو اتجر فيه فهو ونماؤه لربه، ولو خلطه بما لا يتميز من جنسه فعليه مثله منه، وبمتميز لزمه تخليصه، وبغير جنسه فمثله من حيث شاء، ولو غرس الأرض أو بناها قلع وطم حفر، وإن زرع خير مالكها بين أخذه بعوضه أو تركه بالأجر، ولو وطئ حد ولزمه المهر، وولده رقيق وكذا مشتر علم وغير العالم عليه المهر وقيمة ولده والأجر، ويرجع بذلك على الغاصب. باب الشفعة، وهي أن يستحق انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها بشرط كونها شقصا مشاعا من عقار أو ما يتصل به تمكن قسمته، انتقل بعوض يأخذه كله بمثل ثمنه إن كان ذا مثل وإلا بقيمته، وإن اختلفا في قدره ولا بينة فقول المشتري، ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه قيمته، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر، وإن كان فيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى حصاده، ولو تعددوا فعلى قدر سهامهم، فإن تركها أحدهم لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك، وإن عجز عن بعض الثمن بطلت كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز كغيبة أو حبس أو مرض وأشهد به أو صغر فحتى يكبر، ولا تجب لكافر على مسلم، فإن لم يعلم حتى تبايعه 3 أو أكثر فله مطالبة من شاء، ولو باع شقصا وسيفا أخذه بحصته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر باب الغصب وعرضه بأنه الاستيلاء على مال غيره ظلما. الاستيلاء أعم من الأخذ، وذلك لأنه قد يستولي عليه وهو في يد صاحبه، بمعنى أنه يغصبه في الدار ويخرجه ولو لم يسكنها ولو لم يأخذ مفاتيحها، وكذلك يغصبه أرضا ولو لم يزرعها ولو لم يبيعها ولو لم يسكنها، وإنما يمنع صاحبها من التصرف فيها. الغصب حرام، وذلك لأنه قهر صاحب المال وأخذ ماله بغير حق، وقد ذكره الله تعالى في مثل قوله تعالى: وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كهرا. فالغصب هو كهر الإنسان وكسره وإلزامه على دفع مال له يأخذه الغاصب، سواء كان ذلك المال سواء كان عقارا أو منقولا. العقار الأرض والدور والبساتين، بمعنى أنه يخرج صاحبه منه ويستولي عليه، وإذا استولى عليه فقد يستثمره، يأخذ ثمرة النخل والشجر، أو يزرع في الأرض ويأخذ زرعها، أو يؤجر الدور ويأخذ أجرتها، وقد ينتفع بها هو، يسكن الدار ويسكن البستان ويأكل من الثمار ويزرع الأرض ويسمى غاصبا. وكذلك المنقول مثل الدواب، يستولي على إبل أو بقر أو خيل أو غنم أو شيء من الحيوان كدجاج أو نحوه مملوكا لصاحبه، أو بيض الدجاج أو بيض الأوز أو نحوه، فيسمى غاصبا. وإذا أخذ منه شيئا فحرام، إذا حلب ذات اللبن فحرام، وإذا ركب ما يركب فحرام، وإذا ذبح من أولادها فحرام. وكذلك إذا أخذ جزتها شعرا أو صوفا ونحوه، أو انتفع بجلودها، فإن ذلك كله حرام عليه، لأنه استولى على ملك غيره بغير حق، ويسمى غاصبا وظالما. وهكذا أيضا انتفاعه بالأعيان، يلزمه أجرتها، إذا طبخ في القدر أو لبس الثوب أو استعمل الأسلحة، مثلا استعملها في صيد أو نحوه، فإنه ظالم وعليه أجرتها. لكن إذا صاد بالقوس، الصيد له وعليه أجرة القوس، وكذلك عليه بدل السهام، إذا رمى بالسهام والرصاص الصيد له، فإنه أثر عمله. ولكن قيمة السهام وقيمة الرصاص وأجرة البندقية وأجرة الثوب عليه. وإذا غصب منجلا وقطع به حشيشا فعليه أجرة المنجل والحشيش له، وإذا غصب فأسا فقطع بها حطبا فعليه أجرة الفأس حتى ولو لم يستعملها، والحطب له. وإذا غصب شبكة وهي التي يوضع بها الحشيش فإن الحشيش له وعليه أجرة الشبكة. وهكذا لو عطل الدار غصب دارا أخرج أهلها ولم يسكنها ولم يأجرها عليه أجرتها، يلزمه رد المغصوب بزيادته، يعني زيادة متصلة أو زيادة منفصلة. فإذا غصب شاة هزيلة وسمنت هذه زيادة متصلة، عليه أن يردها بزيادتها ولا يقول إنها سمنت عندي، لأن هذه العين مغصوبة وإن يدك يد ظالم، ولا يعطى أجرة علفه ولا أجرة حفظه، لأنها لو ماتت لضمينها كلها. وكذلك لو غصب عبدا جاهلا فتعلم، تعلم صنعه صار حدادا أو قصارا أو نجارا أو غسالا أو خياطا، يلزمه رده ولا يطالب بأجرة التعليم لأنه من غير إذن ومن غير ترخيص من صاحبه. وأما الزيادة المنفصلة فإنه يردها أيضا. فثمر الشجر إذا غصب شجرا كنخل ورمان وتوت وزيتون وخوخ ومشمش إما فيه ثمر أثمر هذا الشجر، فإذا قال أنا الذي سقيته حتى أثمر، نقول يدك يد ظالم إلا أجرة لك، يرد البستان بثمره. وإذا غصب غنما فولدت هذا منفصل يردها ويرد أولادها جميع أولادها، وذلك لأنهم نتجوا من هذه العين المغصوبة، ولا يقول إنهم نتجوا في ملكي، فإننا نقول إلا ملك له. هذا معنى قوله يلزمه رده بزيادته، ويلزمه أجرة مثله ولو لم يستغله. فإذا كانت السيارة تؤجر ولكنه أوقفها سنة أو نصف سنة، يلزمه أجرتها هذه المدة، ويلزمه أجرة الدار ولو أغلقها، وذلك لأنه ضيع على صاحبها منفعتها. فتعرض على أهل المعرفة، يقال كم تساوي هذه الدار أجرة؟ الشهر بمئة، الشهر بألف، يدفعها الغاصب، هذه أجرة المثل. ويلزمه عرش نقصة إذا نقص في ملكه، فلو تصدعت الحيطان وهي يد الغاصب فعليه أجرة على التصدع، ولو انهدمت فعليه أجرتها، ولو اندفنت البئر فعليه أجرة حفرها، ولو انقلع شيء من الشجر في البستان فعليه أجرة رده أو أجرة مثله إذا كان كاملا، ولو تخرق الثوب فعليه أجرته وأرف نقصه، ولو تعيبت الشاة انكسرت عينها انفقعت عينها انكسرت رجلها عليه أجرة النقص، لأن يده ظالمة، فلا بد أن يرد العين كاملة. هذا من أرش نقصه. يقول: وعليه أرش ما جنى. يتصور هذا في العبد إذا جنى العبد وهو في يد ذلك الغاصب، ضرب إنسانا أو فقع عينا أو قطع إصبعا أو شج أو جرح، فإن أرش الجناية على الغاصب، ولا يقال إنه على العبد، ذلك لأن العبد في ذلك الوقت ليس تحت ولاية سيده، وإنما هو تحت يد الغاصب، فهو الذي أبعده عن سيده وسبب أنه جنى، ولو انهدم الجدار من هذه الدار وأتلف إنسانا أو أتلف حيوانا، فإن أرش هؤلاء الذين ماتوا أو تأيبوا على الغاصب، وذلك لأنه منع صاحبه من الاستيلاء عليه، وإلا فإنه يمكن أن ينقض الجدار ويجدده. ولو أن الغنم مثلا أو الإبل رأت في زرع قوم في الليل وأخذ عليها عوض، فإن الأرش على الغاصب، وذلك لأنه الذي أهملها. هذا معنى قوله عليه أرش ما جنى. يقول: ولو خاط به جرح محترا أو محرا فالقيمة. إذا غصب مثلا خيوطا ولما خاطها ولما غصبها خاط بها جرح، جرح إنسان محترم يعني أسلاك، فخاط بها هذا الجرح، فإن ذلك الجرح لا يفتك خياطته لأنه محترم، ولكن أنت الغاصب عليك قيمة هذه الأسلاك أو قيمة هذه الجروح هذه الخيوط، ولا نخرجها من هذا الجرح المحترم أو من هذا الجرح المحرم الذي له حرمة، وإنما عليك القيمة، يدفع القيمة الغاصب قيمة السلك وقيمة الخيط. يقول: لو دفع به سفينة فحتى ترسي. السفينة عادة تحتاج إلى شراع ينصب على جهة الريح، السفن الشراعية، لو غصب شراعا ودفع به سفينة، فلصاحب الشراع أن ينتزعه والسفينة بلجة البحر ليس له، لأنه قد يسبب غرق هؤلاء المحترمين، فلا يطالب به ولا يرده إلا إذا أرست على الساحل، فبعد ذلك يطالب. يقول: ولو تعدى وأتلف فمثله في المثل وإلا فقيمته. هذا الغاصب إذا تعدى وأتلف شيئا فعليه مثل المثلي وقيمة المتقوم. فإذا أغرق أكياسا فيها طعام كتمر أو ذر أو أرز أغرقها في البحر أو ذراها في الريح وطارت بها أو أحرقها أو أكلها أو أعطاها من يأكلها فماذا يجب على الغاصب؟ مثلها، لأنها متوفرة، الأرز موجود بأنواعه والبر كذلك والشعير والذرة والتمر، عليه أن يرد مثلها لوجوده وعدم تعذره. لكن إن تعذر أو كان في مكان لا يوجد فعليه قيمتها في مكانها. وإذا كانت غير مثلية فإن عليه القيمة، قيمة غير المثلي. إذا أتلف مثلا كربة لا يوجد لها مثل، أو سقاء لا يوجد له مثل، أو كبشا لا يوجد له مثل، أو قدرا مثلا، أو ثوبا من نوع خاص لم يوجد من يماثله، ماذا يجب على الغاصب الذي أتلفه؟ القيمة، يطالب بقيمة ما أتلفه. هذا معنى إذا تعدى، يعني تجرأ وأتلف، أتلف كيسا فمثله، أتلف كبشا فقيمته. المثلي هو الذي يوجد له مثيل كالمكيل والموزون، غير المثلي الذي يتعذر أو يقل أن يوجد مثله مماثل مساوية. يقول: ثم إن قدر عليه بعد أرده وأخذ القيمة. إذا قدر مثلا على ذلك الكبش أرده، أرد الكبش وأخذ القيمة وقال: أنا غصبت منك كبشا، ثم إن الكبش ضاع وقد أعطيتك قيمته والآن وجدناه فهو هذا، خذ كبشك ورد علينا دراهمنا، أو سقاءك أو جلدك أو كربتك أو حذاءك أو ثوبك الذي كنا قد غرمناه الآن وجدناه بعينه، نرده عليك وتعطينا ما دفعنا. يقول: إن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة التي كان قد استلمها المغصوب منه. ولو زاد بثمن أو صنعة ثم نقص لا بسعر أضامن الزيادة. صورة ذلك: إذا تعلم صنعة زادت قيمته بنصف الثمن، ثم نسي الصنعة نقصت قيمته، كانت قيمته عندما اغتصبه 1000 وتعلم صنعة وصار يساوي 2000، ونسي الصنعة وعاد إلى 1000، رده، يرد معه قيمة الصنعة وما ذاك إلا لأنه منعه من بيعه ولو رده عليه وقت معرفته إلا استفاد من تلك الصنعة قبل نسيانها. مثال آخر، لو اغتصب كبشا هزيلا ثم سمع الكبش ثم عاد إلى هزاله فإنه يرده ويرد نقصه بعد أن هزل. قيمته عندما غصبه 300 وسمن حتى يساوي 600 وهزل حتى يساوي 300 ورده وقال رددته هزيلا كما أخذته هزيلا. فالجواب أنك منعت صاحبه من الانتفاع به عندما كان سمينا، فعليك رد النقص الذي هو نقصه بعدما هزل. هذا معنى لو زاد بثمن، يعني كسمن، سمن الكبش أو صنعة، صنعة للعبد تعلم حدادة أو نجارة أو صرافة مثلا، تعلم حسابا ثم نسيه، نقص فيرد زيادة، إلا زيادة السعر فإنه لا يردها لأنها ليست مصنعة. مثاله إذا غصب الغنم وهي رخيصة في وقت قد رخصت، الكبش يساوي 200 والتعس 100 والأنز 200 والنعجة 300، ثم إنها ارتفع سعرها، ارتفع حتى صارت النعجة تساوي 1000 وصار الكبش يساوي 500، في هذه الحال إذا ردها هل يغرم ما نقص بالسعر؟ لا يغرم، وما ذاك إلا أن السعر ارتفاعه وانخفاضه ليس بسببي وإنما هو من الله، إن الله هو المسعر القابض الباسط. يقول ولو طحنه فهو ونماؤه لربه أو نسجه أو زرعه، إذا كان المغصوب برا أو شعيرا ثم إنه طحنه، كانت قيمته قبل الطحن 20 وزادت قيمته إلى 30 بعد أن كان مطحونا. البر والشعير لا يؤكل عادة ولا يخبز إلا إذا كان مطحونا. في هذه الحال زيادته لمالكه وليس للغاصب شيء. إذا قال إني دفعت أجرة الطحن ليس لك شيء لأن يدك يد ظالمة، أو نسجه إذا غصب غزلا أو صوفا أو قطنا ثم نسجه، نسجه خيوطا أو حاكه لباسا، يعني عمله لباسا كالذي يفرش ويجلس عليه أو الذي يلتحف به، وزادت قيمة الغزل أو القطن فإنه لا يرد معه شيئا ولا يطالب بشيء. لو قال قيمته قبل أن أغزله كانت 100 والآن يساوي 300، يدك يد ظالم فلا شيء لك، يقول أو زرعه، يعني غصب برا وزرعه في الأرض ونبت. إذا كان في أرض سيده، في أرض صاحب المال صاحب الحبوب، فإن الزرع له، وإلا فإن الزرع لصاحب الأرض، وعلى الغاصب قيمة ما غصب من البذر ونحوه. أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا، فإنه يرده. إذا غصب بيضا وأفرخت عنده وتاب أو ظهر عليه، يقول هذا فروخ، هذه براخ بيضكم، خذوها فإنها عين مالها، لم أنتفع منها بشيء. في هذه الحال يردها كما كانت، يرد الفراخ. إذا صار الحب زرعا أرده، وكذلك إذا غصب مثلا نوى التمر ثم غرسه فنبت وأصبح نخلا، فإنه لسيده لمالك النوى. أو اتجر فيه، بمعنى أنه غصب ألفا وصار يتاجر فيها، يشتري بها أحذية أو أكسية، فما تمت السنة إلا وذلك الألف عشرون ألفا. المالك يقول هذا نماء ملكي، له ذلك، يطالبه بالألف وبأرباح الألف التي وصلت إلى عشرين، وذلك لأنه نما عين ماله، فيرده وربحه، ويرد البيض يرد بدله الفراخ، ويرد الزرع بدل تلك الحبوب، ذلك البر الذي اغتصبه، ويرد النخل بدل أن اغتصب نوى. وإذا نبت ذلك النوى أو نبت ذلك الزرع وكان في أرض مغصوبة، البذر غصبه من زيد والأرض غصبها من عمر، فإذا رجع يقال عليك يا غاصب أجرة هذه الأرض، وأما الزرع فإنه لزيد لأنه اغتصب بذره منه، فإن تراضى صاحب الأرض وصاحب البذر على أن يبقى هذا البذر وهذا الزرع في هذه الأرض، البذر مغصوب والأرض مغصوبة، ردها ذلك الغاصب. فإن كان نقص أحدهما فإن عليه أرش النقص، وإلا فإنهما يتراضيان. فيقول الغاصب هذا بركم في هذه الأرض، وهذه أرضكم، اصطلحوا عليها. إذا اصطلحوا حصد الزرع لك يا صاحب الأرض نصفه، ولي أنا صاحب البذر نصفه، ولا شيء لك يا غاصب. وإن خلطه بما لا يتميز من جنسه فعليه مثله منه. إذا غصب من زيد برا خمسة أصرع وأصب من خالد برا 9 أصع وخلط هذا بهذا ولم يتميز، مجموعه 14 صاع. فنقول هذا بينك يا زيد وخالد، بينكما، إما أن تأخذ يا زيد 5 أصواع وإما أن تشترك في قيمته ولكل واحد منكما قسطه. هذا إذا خلطه بما يتميز، مع أنه إذا خلطه بما لا يتميز لا يمكن تخليصه، لأن إذا خلطه ما يمكن أن نعرف البر الذي من زيد والذي من خالد، لا نميزه ولا نعرفه. فما علينا إلا أن نقول هذا بينكما، إما أن تقتسماه ويأخذ كل منكما نصيبة، وإما أن تبيعه وتقتسم ثمنه. إذا خلطه بمتميز لازمه تمييزه وتخليصه. فلو غصب من زيد شعيرا ومن خالد برا يلزمه أي مزيد هذا من هذا، يميز مثلا بأن يذروه في الريح، فإن الشعير خفيف فتميزه، أو يميز بالمنخل. العادة أن النساء التي يعرفن إذا أصلحنه بالمنخل فإن الشعير يكون في مقدمة البر ويعزلونه ولا يبقى منه شيء، فالحاصل أنه يلزمه تخليصه. ومما قد يتخلص لو خلط دهنا بلبن، فالعادة أنه يتميز لأن الدهن يطفو فوق اللبن فيميزه ويقول هذا لبنك يا خالد وهذا دهنك يا سعد، يتميز فيرد على كل منهما عين ماله. مثلا الزيت والدهن قد يتميز وقد يصعب تمييزه، فإذا غصب من هذا دهنا ومن هذا زيتا، زيت الزيتون ونحوه، في هذه الحالة يلزمه تمييزه. وإذا ميزه يرد على هذا حقه وهذا حقه، يقول لو غرس أرضا أو بناها، إذا غرس أرضا أو بناها لازمه القلع والطم وطم الحفر، وذلك يقول وبغير جنسه فمثله من حيث شاء. إذا كان لا يتميز إذا خلطه بغير جنسه ومع ذلك لم يتميز فإن عليه مثله من حيث شاء، يعني غصبت مني 10 كيلو من الزيتون أعطني مثلها، سواء كانت موجودة وقد أخلفتها أو قد أتلفتها أو نحو ذلك. كذلك أيضا إذا غصب برا وخلطه ببر ولم يتميز هذا من هذا، غصبت مني 5 أصع أردها علي من هذا أو من هذا. لو غرس الأرض أو بناها أقلع الغراس وطم الحفر ألزمه ذلك؟ إذا طالبه صاحبها وقال اقلع غرسك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لإرك ظالم حق، اقلع غرسك ولا أقبله ولا يبقى منه شيء. لزمه أن يقلعه ولزمه أن يسوي الحفر الذي حفرها لأجل ذلك الغراس، يسويها حتى تستوي الأرض، وصاحب الأرض يطالب بالأجرة، هي بقيت عندك 5 سنين أعطني أجرتها، وإذا نقصت أعطني عرش النقص، فيطالبه بكل ذلك، يلزمه أن يقلع الغراس وأن يسوي الحفر وأن يدفع أجرة الأرض التي استغلها وأن يدفع عرش النقص أرضي قبل أن تزرعها أو قبل أن تغرسها كانت تساوي 100,000، والآن وبعد غراسك فيها وبعد حرثك لها لا تساوي إلا 80,000، يدفع الغاصب أجرة النقص. يقول إذا زرع في الأرض خير مالكها بين أخذه بعوضه أو تركه بالأجر. إذا غصب أرضا وزرعها نبت الزرع، لو قلنا له اقطعه كان في هذا إفساد، فنقول لصاحب الأرض إما أن تأخذ الزرع وتعطيه قيمة البذر، وإما أن تترك الزرع عنده وتطالبه بأجرة الأرض وبأرش نقصها. لك الخيار، لك الخيار أيها المالك، أرضك مثلا تساوي 100,000، غصبها وزرعها، هذا الزرع ينقصها مثلا العشر، لا تساوي بعد ذلك إلا 9 آشار من ثمنها، فلك أن تطالبه بنقصها وبأجرتها وتترك الزرع فيها إلى أن يحصد بأجرة مثلها. فالحاصل أنه إذا زرعها خير مالكها بين أخذه بعوضه أو تركه بالأجرة. يقول آخذ هذا الزرع وأعطيك ثمن بذرك وثمن تعبك، أو لا حاجة لي في زرعك ولكن اتركه في الأرض واسقه وعليك أجرته، أجرة الأرض وأجرة الماء أو ما أشبه ذلك. ولو وطئ حد ولزمه النهر وولده رقيق، معناه إذا غصب أمة وطئها فقد وطئ ملك غيره فيلزم إقامة الحد عليه، إن كان بكرا 100 جلدة وتغريب عام، وإن كان ثيبا فالرجم، وإذا هد بمئة جلدة فإن عليه المهر، لأنك وطأت هذه الجارية وعليك مهرها ما يساوي، يعني مهرها أي مهر أمثالها. إذا كان مهر هذه الجارية وهي بكر 5000 وهي ثيب 2000 دفع أجرة المثل، يعني يسمى مهر ويسمى أجرة لها حيث وصلها ووطئها. إذا حملت منه فولده رقيق، ولا يقول إن هذا ولدي، هذا ولد يتبع أمه، لأن الأمة يتبعها ولدها. فيلزم أن يرده معها ويكون رقيقا، يكون لمالكها. ولو غصب أمة واشتراها منه إنسان، وذلك الإنسان عالم بأنها مغصوبة، وطئ ذلك المشتري. الحد على العالم، يحد ذلك المشتري. أنت تعلم أنها مغصوبة، فكيف تشتريها وهي مغصوبة ليست مملوكة؟ وأنت تعلم أنها إذا كانت غير مباحة لك حرم عليك وطئها، فعليك الحد. وولد وليس لك ولد، بل الولد يتبع أمه ويكون رقيقا تابعا لذلك، تابعا للأمة. يقول: وكذا مشتر عالم، أو وكذا مشتر علم. إذا اشتراها منه إنسان وهو يعلم أنها مغصوبة ووطئها فعليه الحد، ولده رقيق وعليه مهر المثل، يردها ويرد معها مهرها، مهرها يردها ويرد معها مهرها، ويرجع إلى البائع الغاصب ويقول: عرفت العشاة والآن أخذها مني فأعطني رأس مالي. يكون وغير العالم عليه المهر وقيمة ولده والأجر. لو أن إنسانا رأى أمة مغصوبة وجاء إلى سيدها وقال: زوجنيها فإني تحل لي الأمة نكاح، فإذا زوجها وهو غير عالم، زوجها بهذا الرجل، في هذه الحال عرفت وجاء أهلها وانتزعوها وأخذوا من ذلك الزوج، أنت أيها الزوج لا حق لك، ارجع على من خدعك يرد عليك مهرك لأنها مستحقة، فلا شيء لك. إذا فعل ذلك يرجع على الغاصب ويقول: يا غاصب، بعتني ما ليس لك، بعتني شاة مغصوبة أو أمة. فيطالبه حتى يرد عليه رأس ماله. أما إذا كان مشتري ليس عالم، وإنما يعتقد أنها مملكة للغاصب، ثم إنه وطئها عليه المهر وعليه قيمة ولده، إذا ولد له ولد فإنه يطالب بتحريرهم، والذين يدفعون ثمنهم هم الغاصب. الغاصب يطالب ويقال أنت غصبت، وإذا غصبت ثم زوجت هذه المغصوبة على إنسان يعلم، فإننا نطالب ذلك العالم أن يدفع لها مهرا، وإذا ولدت أن يدفع قيمة ولدها وأن يدفع معها أجرتها، وكل ذلك للغاصب. الغاصب إذا فداها، إذا قال خذوها وخذوا مني قيمة الولد وخذوا مني أجرتها أو أرش البكارة، يرجع بذلك على الغاصب لأنه الآثم ولأن المشتري مخدوع. بعد ذلك باب الشفعة. وهي أن يستحق انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها بشرط كونه شخصا منشاعا من عقار. الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشركاء. صورة ذلك إذا اشترك اثنان في أرض لكل منهما نصفها، أحدهما في ذلك الوقت لا يقدر على شرائها كلها، فإذا اشترى نصفها والحال هذا فإنه إذا اشترى إنسان نصفها والحال هذا فإن صاحبها الأول أو شريكه ينتزعها ويقول أنا أحق بها بثمنها. إذا كانت الأرض مثلا مساحتها 100 متر طولا ومئة متر عرضا، اشترياها 100,000، ولما اشترياها بقيت عندهما ما عمرت ولا زرعت، أحدهما باع شقصه، باع نصفه، باعه على زيد، علم الشريك وقال يا زيد أنا أحق بها بالثمن، وذلك لأني أملك النصف، وليس نصفي محدد، نصفي في جميع الأرض، كل متر منها لي نصفه مشاع. إشاع هذا معنى المشاع، شائع ملكي في هذه الأرض، لم يكن متميزا. وحيث أن شريكي قد باع فخذ رأس مالك ولا أنقصك شيئا، أخذ رأس المال واتركني أملك النصفين حتى لا أتضرر بالشركة، فإن الشركة بها ضرر، كما قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. هذه هي الشفعة، أن يستحق انتزاع حصة شريكه. شريكه باع نصفه أو باع ثلثه أو باع عشره، القسط الذي باعه شريكه لصاحبه أن يشفع ويقول شريكي باعك نصف هذه الأرض أو ربعها أو سدسها، خذ دراهمك واترك الأرض كلها لي، ينتزعها ممن اشتراها، يعني يأخذها من المشتري بشرط كونها شخصا مشاعا وبشرط أن تكون من عقار. الشقص هو الجزء من الشيء، شقصه يعني نصف الأرض ثلثاها ربعها عشرها نصف العشر ولو مثلا واحد في المئة فإنه يعتبر شريكا. لو أن له نصف العشر أو عشر العشر ثم باع شريكه فله أن يأخذها ويكون أحق بها من المشتري. ذكروا أن الشبهة لا تكون إلا في العقار. العقار هو الأرض والبيوت والبساتين، سميت بذلك لأنها لا تنتقل من مكانها بل هي باقية في مكانها. وأما المنقول فيقولون لا شفعة فيه، المنقول هو الذي ينقسم مثلا إذا كان بينهما كيس باع أحدهما نصفه فلا شفعة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.